الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة محمد الصالح العثيمين رحمه الله تعالى على كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين للحافظ النووي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال النووي رحمه الله تعالى: وأما الأحاديث فالأول عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه، ولكن انظر إلى الأفق، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله، فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما الذي تخوضون فيه؟ فأخبروه فقال: هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون، وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال: أدعو الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: أدعو الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. متفق عليه. والرهيط بضم الراء وتصغير رهط، وهم دون عشرة أنفس، والأفق الناحية والجانب. وعكاشة بضم العين وتشديد الكاف وبتخفيفها، والتشديد أفصح. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: بعدما ساق المؤلف رحمه الله تعالى الآيات، ذكر هذا الحديث العظيم الذي أخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمم عرضت عليه، أي أري الأمم عليه الصلاة والسلام وأنبياءهم. يقول: فرأيت النبي ومعه الرهيط، أي معه الرهط القليل ما بين 3 إلى 10، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، أي أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ليسوا كلهم قد أطاعتهم قومهم
قد أطاعهم قومهم،
بل بعضهم لم يطعه أحد من قومه، وبعضهم أطاعه الرهط، وبعضهم أطاعه الرجل والرجلان. وانظر أن نوحا عليه الصلاة والسلام مكث في قومه 1,000 سنة إلا 50 عاما، يذكرهم بالله ويدعوهم إلى الله. قال الله تعالى: وما آمن معه إلا قليل. كل هذه المدة ولم يلق منهم قبولا، بل ولا سلم من شرهم. قال نوح: وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا وكانوا يمرون به ويسخرون منه.
هذا هو من نوح عليه السلام. لا نقول داعية لم يحسن دعوة الناس فلهذا نفرهم، داعية شديد فلهذا نفروا منه، داعية عنده كذا، مما قد يقال بأن هذا الداعية لا يستجيب له كثير من الناس نظرا لقلة علمه، أو نظرا لقلة حكمته، أو نظرا إلى آخر ذلك. هذا نوح عليه السلام، وهو من أولي العزم 5 من أولي العزم صلى الله عليه وسلم. والمدة التي مكث فيهم ليست يوما ولا أسبوعا ولا شهرا، نقول لعله لو بقي فيهم ظهرا طويلا لأثر ذلك فيهم، وإنما بقي فيهم 1,000 سنة إلا 50 عام. 1,000 سنة إلى 50 عام بقي في نوح عليه السلام، ومع ذلك ما أمن معه إلا قليل. وكيف كان ردة فعلهم؟ ليس التلطف، ولكنهم لم يستجيبوا، وإنما يقول الله عز وجل عنهم: وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم. سبحان الله، ليس لأخذ مال وليس لمشاركة في عقار، وإنما لتغفر لهم. وهذه دعوة الرسل ودعوة أتباع الرسل. فهم يدعون إلى ماذا؟ يدعون الناس إلى ماذا يا أخوان؟ سبحان الله، يدعون الناس لتغفر لهم. شوف اليوم يا أخواني بارك الله فيكم الفرق بين الداعية والطبيب. الطبيب تدفع 300 جنيه كشف أو 400 جنيه أو 200 جنيه على حسب الطبيب يعني، وفي من الطبيب 1000، في من الطبيب 2000 و3 كشف. تدخل عنده تتكلم معه، ما ربما يرد على نصف الكلام ولا يرد على النصف الآخر، يعني ربما يرد على نصف الكلام والنصف الآخر ما يرد عليه، ما عنده وقت يرد عليك أصلا، ما عنده وقت يرد عليك، وأنت دافع مال. كم يستغرق الكشف؟ ربع ساعة، هذا لو كشف دقيق، 10 دقائق هذا الذي، وتخرج. ومع ذلك لو عملك يعني أدنى معاملة تبسم وكذا تقول دكتور ما شاء الله تبارك الله دكتور سبحان الله، لو سامع منك، لو سمع منك هذا ب 300 جنيه 400 جنيه متوسط 300 جنيه 200 جنيه وتخرج تثني عليه، مدة هذا يساوي مدة أقل فتوى يسأل فيها الداعية. يأخذ منك كم؟ يدرسك يأخذ منك كم؟ يخطب فيك الجمعة يأخذ منك كم؟ لتغفر له بس. سبحان الله سبحان الله. ومع ذلك انظر إلى أثر الناس عليه، هذا يعارض وهذا يسب وهذا ينتقص وهذا وهذا إلى آخر ذلك. فالدعاة إلى الله عز وجل لولا أن أجرهم على الله ما دعوا أصلا، أو طلبوا أفتيك فتوى بكذا، أعطيك حكما بكذا، أنصحك نصيحة في نفسك في زوجك في ولدك في كذا بكذا. لكن الداعية سبحان الله يوقف حياته فقط لتغفر له، فقط لتغفر له. قل لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الله، ليس أجر مع الله لا. وفوق ذلك أنهم لا يسألون الناس مالا، ما تركوه من مال من حر مالهم صدقة، لا يرثهم أبناؤه ولا أولاده، حتى أموالهم لا تورث، ما تركناه صدق ولا يورث عنهم عن الأنبياء. فهم ما سألوا أجرا ولا ورثوا، فكانت حياتهم لله عز وجل. وإني كلما دعوتهم لتغفر له. ومع ذلك انظر كيف يفعل إبليس في الناس، يعني المفترض هذا أنه لا يتأخر أحد عن الاستجابة. نبينا صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين المحبوب في قومه المصدق، ما كذب، ما جربنا عليك كذبا يا محمد. فلما جاء بالدعوة والرسالة تبا لك يا محمد ألهذا جمعتنا، حتى تعلم حتى تتعلم أن طريق الدعوة يختلف عن أي طريق، أن طريق الدعوة يختلف عن أي طريق، وأن طريق الدعوة محفوف بالمكاره، وأن طريق الدعوة ليس مفروشا بالورود، طريق الدعوة محفوف بالمكاره مفروش بالأشواك والصعاب. لمن أراد أن يدعو دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله عز وجل على بصيرة، إذا أراد ذلك فليعلم هذا جيدا، أن هذا الطريق محفوف بالمكاره وأنه ليس طريقا سهلا. ولهذا لا تنظر إلى من يثني ولا تنتظر من يثني، لا تلتفت إلى هذا أبدا، ولا يقع في قلبك شيء من هذا أبدا، وإلا لتعثرت دعوتك ولا أحبطت نفسيتك، وربما تركت الدعوة إلى الله عز وجل، وهذا رجع إلى عدم فهمك لطبيعة هذا الطريق، لطبيعة هذا الطريق. فإنهم مع كل هذا يدعون ليغفر لهم الله عز وجل، ومع ذلك المردود جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا مؤكد. شوف النظرة شو المقابلة يعني. تخيل انت طلع على المنبر الناس اخذوا, او تلقى واحد في الطريق ياخذ الثياب يغطي رأسه ويضع اصبعه في اذنيه او كذا, ومع ذلك بقي فيهم 1250 عاما على هذا الطريق. وموسى عليه السلام, ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبر نفسه, رحم الله أخي موسى لقد كان يؤذى أكثر من هذا فيصبر. إذن هذا طريق محفوف بالمكاره, طريق محفوف بالمكاره, طريق كله صعاب, طريق كله عقبات. إذا لم تستعن بربك سبحانه وتعالى ويكون قلبك قد خلى من المخلوق وجمعت على الخالق, فيكون همك فقط محبة الهداية للناس زائد المادة التي تدعو إليها, هو ده وظيفتك. إن عليك إلا البلاغ وما على رسولنا إلا البلاغ المبين, هو هذا بلاغ فقط. يبقى أنت تحقق المادة التي تدعو إليها حتى تكون مادة على السنة. الأمر الثاني, انزع الخلق من قلبك مع محبة الخير لهم, وتسعى في كل الطرق التي يمكن أن تجمع قلوبهم على الشريعة والدين, لكن في النهاية لا تقف بقلبك عند ثناء هذا وعطاء هذا أو منع هذا, لا تلتفت إلى ذلك ولا تجامل بدينك أحدا من الخلق على الإطلاق. لكن طريق محفوظ بالمكاره, أبوك سيعارضك, أمك ستعارضك, جيرانك سيعارضونك, أقرب الناس إليك ستنكرون لك, لن تجد معك. إن كنت في مسجد يحكموا بيننا يا ناس, لا تطلب حكم الناس لأنك الخاسر أصلا. اوعى تطلب حكم الناس, اوعى تقول يا ناس تعالوا احكموا بيني وبين هذا الرجل, أنا وأنا, أنت الخاسر أصلا, أنت الخاسر. لا تطلب حكم أحد, من يحكم لك؟ لن يحكم لك إلا صاحب سنة, وقل في الناس صاحب السنة. ولهذا السنة في غربة دائما أبدا, تكون في المملكة العربية السعودية في غربة, تكون عند المشايخ تجد غربة, عند الطلاب تجد الطلبة كل واحد في ناحية معينة إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. هتروح ليبيا تجد الغربة, هتروح موريتانيا أتجد الغربة. السنة كسنة غريبة, السنة كسنة غريبة, السنة السنة اللي هي ما أنا عليه دائما وأصحابي, ليست السنة اللحية الطويلة, ليست السنة الثياب القصيرة, السنة التي هي ما أنا عليه اليوم وأصحابي, هذه غريبة جدا. وقد يدعو الإنسان إليها لكن لا يتحاكم, لا يتحاكم إليها, يدعو إليها كلام نظري, كلام جميل جدا, وكل يؤخذ من قوله ويرد, وإذا جئت ترد ما يأخذ منك. هو يريد أن يؤخذ من قوله ويؤخذ, لكن يقعد على مكتبه كل يؤخذ من قوله ويرد, لكن في حقيقة فعله أنا يؤخذ من قولي ولا يرد. فهذا تجد غربة شديدة في السنة. فالطريق محفوف بالمكاره, طريق محفوف بالصعاب, ومن نصب نفسه للدعوة الصحيحة فقد نصب نفسه ليكون غرضا للناس, غرضا للناس. إذا كانت دعوة على بصيرة, دعوة على بصيرة, فيكون الغريب جدا من يثني, لكن المألوف من يذم. لكن غريب لو أنك قابلت واحد يقول لك مثلا أنتم ما شاء الله أسمع عنكم خيرا, هذه غريبة دي, تسمع أن خيرا منين هذا مثلا. لكن الأصل ماذا؟ الأصل هو الذم وليس المدح, ده الأصل. يبقى الغريب أن تسمع من يثني, ليس الغريب أن تسمع من يذم. من يذم وتقول كيف يعني يذم, احنا دعاء الى الله, كيف ذم الانبياء والمرسلين الذين يبعثهم الله سبحانه وتعالى في خير نسب وفي خير خلق وفي خير. ولهذا لم نجد ان قوما من الاقوام قالوا لرسول من الرسل لقد كنت زانيا, لقد كنت سارقا, لقد كنت كذا وكذا, اليوم تدعون الى الله؟ ابدا, لقد كنت فينا مرجوا قبل هذا, لقد كنت فينا مرجوا قبل هذا. الصادق الأمين كذا الرسل, ومع ذلك تنكرت لهم ماذا؟ أقوامه. فطريق محفوف بالمكاره, وما آمن معه إلا قليل. ولهذا قال السلف فلا تستوحش من قلة السالكين ولا تغتر بكثرة الهالكين. درسك كم؟ ما تعد 50 500 5000 ويأتي مثلا يحسب الناس استقامة الداعية بكثرة الأعداد، وكان يحضر لي مسجد فيه مثلا 10 طوابق أو كذا طابق، أو الشوارع كانت مليئة، وكانوا على ماذا؟ طيب على ماذا؟ على ماذا؟ على أهوائهم، على أهوائهم، لأنك ترضيهم، لأنك تنحي القضية التي يقع بها التمييز. فأنت على منبرك إخواني، سلفي، جهادي، تبليغي، كل شيء، ولهذا ترضي جميع الناس. سيد قطب رحمه الله تعالى علي، هذا الرجل الذي آثر الآخرة، وسمى بن لادن هذا الرجل ترك أمواله، هذا كذا وهكذا، تثني وتثني وتثني وتثني. طبعا هذا أتباع معك، وهذا أتباع معك، وهذا أتباع معك، جماعة التبليغ، الجماعة المباركة، هذه الجماعة المباركة التي تدعو إلى الله سبحانه وتعالى الليل والنهار، تدعو إلى الله عز وجل، هؤلاء مباركون وغير ذلك. من الذي يغضب منك؟ ما أحد يغضب منك، ولهذا يكثر الأعداد وأنت تفرح. داعية موفق، داعية لك أسلوبك، داعية تجمع الناس، وكأن تجميع الناس هو المراد، كأن الله أرسل الرسل لتجميع الناس، لا، أرسل الرسل لتعبيد الناس. في فرق بين المعنيين كبير، الله ما أرسل الرسل لتجميع الناس، وإنما أرسل الرسل لتعبيد الناس، تعبيد الناس لرب العالمين. ولهذا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ولعدنا قوم هودا قال قوم اعبدوا الله ما لكم من غيره. وإلا لو كان التجميع ما كان في خلاف، عادي، كان النبي يصلي في جوف الكعبة صلى الله عليه وسلم صلاة الحال، ولا يخاصم الناس، حتى لو قال أنا عن التوحيد. هل قريش عارضت زيد بن عمرو بن نفيل؟ هل قريش عارضت الذين كانوا يعبدون الله في أنفسهم وكانوا على التوحيد في أنفسهم؟ ما عرضوه، إنما وقعت الخصومة ماذا؟ لما قيل هذا شرك، هذا لا يجوز، هذا كذا وكذا، هنا وقعت الخصومة. هنا أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، سفه الآباء وسفه الأجداد وسفه، فكانت الخصومة في هذا. انظر إلى أبي طالب، آخر كلمة مات عليها أبو طالب، كان الصراع بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أبي جهل وعبد الله بن أبي أمية في ماذا؟ ها يا عم، قل إلى الله يا عم، اتركوه، اتركوا عما له، ما الذي أجلسكم؟ هذا فيه شؤم رفقة السوء، شؤم رفقة السوء وصحبة السوء. وعند عبد الله ابن أبي أمية وأبو جهل يقولان له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ هذا حقيقة الصراع بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أقيم، هذا خلاصة الدعوة، خلاصة الخلاف. وإلا والنبي عبد الله في نفسه، ما في إشكالية. ولهذا لما أجار أحدهم أبا بكر رضي الله عنه، اشترطوا عليه ماذا؟ ألا يرفع صوته، بس اشترطوا عليه ما يرفع صوته بالقرآن، إنما يصلي بيته ما في مشكل. إيه يعني ما يصلي بيته؟ ما في مشكل، المشكلة أن يرفع صوته. ولهذا أنت تسنن براحتك، أنت سلفي ما في مشكل، أنت أي شيء ما في مشكل، المهم ماذا؟ المهم ما تعارضنا بس، المهم لا تسفينا، المهم لا تعترض علينا، المهم ما تقول المشايخ فعل وفعل، المهم ما تقول الجماعة الفلانية مخالفة، لكن انت حر براحتك، احنا ما نلزمك ان تكون كذا او كذا او كذا. ولهذا الذي يريد التجميع ينحي قضية التمييز، قضية التمييز ينحيها حتى يجتمع عليه اكبر عدد من الناس. انما الدعوة التي تقوم على التمييز تقوم على التمايز، وامتازوا اليوم أيها المجرمون، فاصلوا. فالدعوة التي تقوم على التمييز تقوم على التمايز. ولهذا من معك، من سيكون معك؟ وهذه دعوة الرسل، دعوة الرسل قامت على التمييز، على التمييز. فلهذا مع كل عمر نوح عليه السلام في قومه، وما دعاهم إلا ليغفر الله له، وإنه دعاهم سرا وجهارا، وأسررت لهم إسرارا، أن أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، يعني بكل الأحوال وعلى كل المقامات، ومع ذلك وما أمن معه إلا قليل. نعم، يبقى هذه نستفيد منها أن طريق الدعوة أصعب طريق، والبصيرة في دين الله والتمييز أصعب مسلك يسلكه الداعية إلى الله. ده الخلاصة، أصعب طريق طريق الدعوة إلى الله عز وجل، وأصعب مسلك يسلكه الداعي مسلك التميز والتمييز، لكنه هو خلاصة دعوة الرسل وأتباع الرسل. نعم، من؟ نعم،
ذكر الحافظ الذهبي في السير قال ابن طاهر سمعته في ترجمة العربية يقول: وردت على السيف 5 مرات، لا يقال لي ارجع عن مذهبك، لكن يقال لي اسكت عمن خالفك فأقول لا اسكت.
اسكت عمن خالفك، لا يقال لي ارجع مذهبك، انت حر، مذهبك في بيتك، مذهبك في صدرك. ودي قضية، لو احمد رحمه الله منهجه في صدره، لو ابن تيمية منهجه في صدره، لو ابن عبد الوهاب منهجه في صدره، لكن المشكلة أن يكون منهجك تعارض به وتنكر على من خالف، هذا أساس الصراع وأساس النزاع، الإنكار على من خالف، هذا هو، هذا الذي يوقع العداوة ويوقع الاضطهاد. فعرض على السيف 5 مرات، لا ليقال ارجع، وإنما ليقال اسكت. نعم،
كلام لابن القيم.
ولا تجد دائما الموضوع الحساس معك، دائما موضوع الجرح والتعديل والكلام وكذا والهجر، ما هو عندك أي شيء إلا هذا الموضوع، تروح أي مكان والهجر وما الهجر والمقاطعة والكلام في المشايخ وهؤلاء وهؤلاء، هو ما هو ده الموضوع. في أحد أقول لك مثلا إيمان بالقدر، أنت مثلا مراتبه ولا الصحابة والموقف من الصحابة ولا، بس هو هذه الموضوعات التي موضوع الحساس، دائما موضوع الحساس. نعم،
لم ابن القيم.
نعم،
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الفوائد: يا مخنس العزم أين أنت والطريق طريق تعب فيه آدم، وناح لأجله نوح، ورمي في النار الخليل، وأضجع للذبح إسماعيل، وبيع يوسف بثمن بخس، ولبس في السجن 4 سنين، ونشر بالمنشار زكريا، وذبح السيد الحصور يحيى، وقاص الضر أيوب، وزاد على المقدار بكاء داود، وسار مع الوحش عيسى، وعالج الفقر وأنواع الأذى محمد، تزهى أنت باللهو واللعب.
الله أكبر، هذا طريق هكذا محفوف، هذا محمد صلى الله عليه وسلم وما قاس، وانظر لي ومن خرج من مكة لما ضاقت به وأتى الطائف فماذا صنعوا معه، أذوه. وانظر إلى عيسى كيف رفعه الله إلى السماء، السبب لما أرادوا قتله. وانظر إلى موسى لما أذاه قومه حتى صار أمام البحر. وانظر إلى نوح، وانظر إلى إبراهيم عليه السلام حين أوثقوه ورموه في النار وأضرموا له النيران. يا أخواني ده طريق، شوف سبحان الله سبحان الله. فانظر إلى هؤلاء الأنبياء، وانظر إلى لوط، أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فانظر إلى كل هؤلاء الأنبياء، طريق محفوف بالمكارم الصعاب، طريق شاق، لأن إبليس يقعد على الصراط المستقيم، لأقعدن لهم صراطك المستقيم. نعم،
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى يقول: رفع لي سواد، أي بشر كثير فيهم جهمة من كثرتهم، فظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى وقومه، لأن موسى من أكثر الأنبياء أتباعا، بعث في بني إسرائيل، وأنزل الله عليه التوراة التي هي أم الكتب الإسرائيلية. قال: ثم قيل لي انظر، فنظرت إلى الأفق فإذا سواد عظيم وفي لفظ قد سد الأفق، فقيل انظر الأفق الثاني فنظرت إليه فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك. فالرسول صلى الله عليه وسلم أكثر الأنبياء تابعا، لأنه منذ بعث إلى يوم القيامة والناس يتبعونه صلوات الله وسلامه عليه، فكان أكثر الأنبياء تابعا، قد ملأ أتباعه ما بين الأفقين، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، أي مع هذه الأمة 70,000 يدخلون الجنة لا يحاسبون ولا يعذبون، من الموقف إلى الجنة بدون حساب ولا عذاب، اللهم اجعلنا منهم. وقد ورد أن مع كل واحد من 70,000 70,000 أيضا. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك، قال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أظن ورد لفظتان، مع كل 1000 ومع كل واحد، شوف الألفاظ، أظن ورد مع كل واحد مع كل 1000. نعم.
قال: ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك، قال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لعلهم الصحابة رضي الله عنهم. وقال آخرون: لعلهم الذين ولدوا في الإسلام.
وهذا في فضيلة الصحبة، كون الصحابة يقول لعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على أن المقرر عندهم فضل الصحابة، ولا شك أن الصحابة أفضل الأمة من جهة الجنس ومن جهة الآحاد، فجنس الصحابة أفضل من جنس من يأتي بعده، وكل واحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من كل واحد يأتي بعده، مهما بلغ من الفضل، مهما بلغ من الفضل، حتى ولو كان من أدنى الصحابة، فأدنى الصحابة أفضل من أعظم التابعين، فالفضل فيه جنسا وآحاد. فلهذا قالوا لعلهم الذين صاحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال أحمد رحمه الله تعالى في أصول السنة: فأدناهم صحبة خير من القرن الذي يأتي بعدهم، أو كما قال رحمه الله. نعم. في السلسلة قال:
أعطيت 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب، وجوههم كالقمر ليلة البدر، وقلوبهم على قلب رجل واحد، فاستزدت ربي عز وجل فزادني مع كل واحد 70,000.
نعم.
وقال فيه من طريق المسعودي: قال حدثني بكير بن الأخنس عن رجل عن أبي بكر الصديق قال: قلت هذا إسناد ضعيف من أجل الرجل الذي لم يسمى، والمسعودي كان اختلط، واسمه عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة ابن عبد الله بن مسعود، لكن الحديث صحيح فإن له شواهد كثيرة عن جمع من الصحابة.
نعم. ذكر مع كل واحد مع كل 1000
مع كل واحد،
هذه مع كل واحد
مع كل واحد 70,000.
نعم. طيب شوف لفظ 1000، قال هات هات هات
يدخلون الجنة من أمتي 70,000 لا حساب
عليهم
ولا عذاب، مع كل 1000.
قال في صحيح ابن ماجه الشيخ الألباني قال وساق بإسناد ابن ماجه عن محمد بن زياد الأهلاني قال: سمعت أبا أمامة الباهلي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وعدني ربي سبحانه أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 لا حساب عليهم ولا عذاب، مع كل 1000 70,000 وثلاث حثيات من حثيات ربي عز وجل. صححه الشيخ الألباني.
نعم نعم، بورد هذا وذاك، فضل الله واسع، فضل الله عظيم. نعم. فهذه الأمة أمة مباركة، ويدل على ذلك ما جاء عند مسلم من دخول شطرها أنها أهل، أنها شطر أهل الجنة، نصف أهل الجنة، هذا في صحيح مسلم. وخارج الصحيح أن أهل الجنة 120 صفا، تبلغ هذه الأمة منهم 80 صف، ثمانين صفا، يعني تبلغ هذه الأمة من أهل الجنة ثلثي أهل الجنة. الله أكبر، هذه الأمة فقط التي توافي سبعين أمة هي في أهل الجنة تبلغ الثلثين، تبلغ الثلثين، وذلك الخيرية الموجودة فيها، يأمرون بالمعروف ونهون عن المنكر ويؤمنون بالله. انظر يا أخواني كم بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم عمر طويل، ومع ذلك السنة غضة طرية موجودة والعلم محفوظ، هذا لا يوجد في أي أمة سابقة أبدا. أي أمة سابقة ما دونت كتاب ربها عز وجل وبقي محفوظا، إنما حرف وبدل، إنما هذه الأمة تجد كلام ربها محفوظا الحمد لله، الله تولى، تجد كلام نبيها صلى الله عليه وسلم محفوظا بالأسانيد، كلام الصحابة، كلام التابعين، كلام العلماء الربانيين، أمة إسناد وأمة تحقيق. فالحق غض طري، كأنك تسمع من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو سر فضيلة هذه الأمة، ولهذا تبقى إلى يوم القيامة والحمد لله الخير فيها ولله الحمد والمن، الخير فيها موجود والحق فيها موجود. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، ما في قرن من القرون يخلو من هذه الطائفة المباركة التي تتمسك بالحق وتدعو إليه ولو كانت قليلة، حتى ولو كانت قليلة، لكن يبقى الحق فيها ولله الحمد والمنة. انظر في كل زمان في كل عصر الطائفة المنصورة والفرقة الناجية. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: وقال آخرون: لعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء، وكل أتى بما يظن، فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فسألهم عما يخوضون فيه فأخبروه، فقال صلى الله عليه وسلم: هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. هذا لفظ مسلم، وفيه لا يرقون. والمؤلف رحمه الله قال: إنه متفق عليه، وكان ينبغي أن يبين أن هذا اللفظ لفظ مسلم فقط دون رواية البخاري، وذلك أن قوله لا يرقون كلمة غير صحيحة ولا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن معنى لا يرقون أي لا يقرؤون على المرضى، وهذا باطل، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرقي المرضى، وأيضا القراءة على المرضى إحسان، فكيف يكون انتفاؤها سببا لدخول الجنة بغير حساب ولا عذاب؟ فالمهم أن هذه اللفظة لفظة شاذة وخطأ لا يجوز اعتمادها، والصواب هم الذين لا يسترقون، أي لا يطلبون من أحد أن يقرأ عليهم إذا أصابهم شيء، لأنهم معتمدون على الله، ولأن الطلب فيه شيء من الذل، ولأنه سؤال الغير، فربما تحرجه ولا يريد أن يقرأ، وربما إذا قرأ عليك لا يبرأ المرض فتتهمه وما أشبه ذلك، ولهذا قال لا يسترقون.
نعم، وتعليق الشيخ على اللفظة لا يرقون وأنه تفرد بمسلم صحيح وليس متفقا عليه، أما تعليقه رحمه الله تعالى بأنها كلمة غير صحيحة، يعني لفظة يقول لفظة شاذة، هذا قال به جماعة من أهل العلم أن اللفظة شاذة وأن المحفوظ لا يسترقون ولا يرقون. طيب بناء على ماذا؟ على أن راويها ضعيف؟ لا، فراويها ثقة، هي من طريق سعيد بن منصور عند مسلم، والطريق صحيح من جهة الإسناد، لكنهم حكموا عليه بالشذوذ. من حكم بالشذوذ فلأن لا يرقون هذه يخالفها ماذا؟ يخالفها أن النبي رقى ورقي، وأن الدعوة من استطاع منكم أن ينفع خاف لينفعه، فالرقية ليست ممنوعة، لكن طلبها لاسترقاء أن تطلب الرقية، أما أن ترقي أنت فليس هذا ممنوعا. فلما نظروا إلى اللفظة لا يرقون، لا يرقون، مع أن هذا يوجد والشريعة قد حثت على ذلك، من استطاع منكم أن ينفع خوفا ينفعه، فحكموا عليها بالشذوذ من هذا المعنى، ليس من جهة الإسناد، فالإسناد صحيح ولا إشكال، لكن من جهة المعنى، وهذا قاله الجماهير. لكن رد ذلك البعض وقال اللفظة ليست شاذة ولا إشكال في ذلك، فإن اللفظة معناها صحيح، ومعنى لا يرقون يعني الرقية الممنوعة ليست الرقية المشروعة، فهم لا يرقون الرقية المخالفة للسنة والتي تخالف الشريعة ولا إشكال، وبالتالي تكون هذه اللفظة قد أضافت معنى، فهم لا يرقون هذه الرقية ولا يسترقون في اللفظة الأخرى لا يطلبه، فالمعنى ليس فيه نكارة ولا إشكال. وإلى هذا المعنى أشار الحافظ النووي، هذا كلام النووي في شرح مسلم
جودي.
نعم،
قال النووي رحمه الله تعالى: وذكر الأحاديث بعده في الرقى، وفي الحديث الآخر في الذين يدخلون الجنة بغير حساب لا يرقون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون، فقد يظن مخالفا لهذه الأحاديث، ولا مخالفة بل المدح في ترك الرقى المراد بها الرقى التي هي من كلام الكفار والرقى المجهولة.
نعم.
والتي بغير العربية وما لا يعرف معناه.
نعم.
فهذه مذمومة لاحتمال أن معناها كفر أو قريب منه أو مكروه، وأما الرقى بآيات القرآن وبالأذكار المعروفة فلا نهي فيه بل هو سنة. ومنه من قال في الجمع بين الحديثين إن المدح في ترك الرقى
وعليه يبقى لا تعارض ولا إشكال ولا شذوذ في المعنى، فهذا محمول على هذا المعنى أيضا، لا يرقون الرقى الممنوعة فلا تعارض مع لا يسترقون، فلا يسترقون لا يطلبون الرقية هذا معنى، ولا يرقون أيضا لا يرقون الرقية الممنوع، وإذا أمكن الجمع فلا نخطئ. نعم.
ومنهم من قال في الجمع بين الحديثين إن المدح في ترك الرقى للأفضلية وبيان التوكل، والذي فعل الرقى وأذن فيها لبيان الجواز مع أن تركها أفضل، وبهذا قال ابن عبد البر وحكاه عمن حكاه والمختار الأول، وقد نقلوا بالإجماع على جواز الرقى بالآيات وأذكار الله تعالى.
نعم. وعليه فهذه المسألة مما يدخلها الاجتهاد، فلا نجزم ولا نقطع أن هذه اللفظة لفظة مطروحة ولفظة مردودة، لأن حتى لو تفرد بها فهذا الذي تفرد بها من أعلى الثقات فلا إشكال في ذلك، هذه واحدة. الأمر الثاني أن هذه اللفظة حتى لو حكم على هذه اللفظة بالشذوذ، فهل يكون الحديث ضعيفا وضعف الحديث بذلك ويقال هذا ضعيف وفي مسلم وضعيف، ويقولون حديث ضعيف في مسلم ويستدلون بهذا الحديث؟ الجواب لا، حتى اللفظة نقول حديث صحيح ولكن هذه اللفظة غير محفوظة، لو قلنا هذا يعني هذه اللفظة غير محفوظة وهذه اللفظة مردودة، لكن الحديث صحيح بأصله، حديث صحيح بأصله، وعلى هذا تأتي ألفاظ يقع فيها هذا الكلام، كما عند مسلم، وتجد من يضاعف هذه الأحاديث ويقول هذه الأحاديث منكرة من كل وجه، مثل مثلا حديث تزويج أبي سفيان للنبي صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة، ومعلوم أنه قد تزوج النبي أم حبيبة قبل أن يسلم أبو سفيان، كل هذه ارجعوا إلى كلام العلماء أولا. وهذه المسألة احنا قلنا لعلنا إن شاء الله يعني نقوم بعمل بحث حول الألفاظ التي انتقدت وحكم عليها والأحاديث التي حكم عليها بالضعف نظرا لهذه الألفاظ التي وردت في متونها، وإهدار كلام أهل العلم في هذه الألفاظ، و الأخذ بقول واحد أو باتجاه واحد، وله نظائر يعني كثيرة، مثل أيضا أحاديث صلاة الكسوف، وكذلك مثلا الحكم على حديث البخاري بالقلب فيه ثم ينشئ خلقا بالنسبة للنار وكذا، وإهدار كلام أهل العلم في هذه المسألة، سواء أنت رجحت الحكم بالشذوذ أو لا دي مسألة أخرى، لكن أنا أقصد أنه لا بد من جمع كلام أهل العلم في المسألة، ولا تأتي بكلام منفرد وتحكم وكأن المسألة متفق عليه، كأن هذا الأمر مجمع عليه، وأن هذه الألفاظ ألفاظ شاذة مطروحة مردودة باتفاق العلماء. لا، العلماء لهم كلامهم ولهم تأويلهم وتوجيه العلماء هذا هذه الألفاظ. هذا من وجه، ومن وجه آخر لا يقتضي انتقاد اللفظة ضعف الحديث، فالحديث يكون صحيحا بدون هذه اللفظة، فلا يعود على الحديث بالضعف. وغالبا ما قد يورط هذه الأحاديث ومعها ما يبينها في الصحاح، ولهذا لما انتقد على البخاري بعض الأحاديث فإن البخاري قد يخرج هذه الأحاديث ومعها ما يبين وجه الصواب، لكن قد يذكرها في باب المتابعات لغرض ما. نعم.
ابن حجر.
نعم.
ابن حجر.
نعم.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح: ووقع في رواية سعيد بن منصور عند مسلم ولا يرقون بدل ولا يكتوون. وقد أنكر الشيخ تقي الدين ابن تيمية هذه الرواية وزعم أنها غلط من راويها، واعتل بأن الراقي يحسن إلى الذي يرقيه، فكيف يكون ذلك مطلوب الترك؟
ولأن النبي قد رقى صلى الله عليه وسلم. نعم.
وأيضا فقد رقى جبريل النبي
الذي انتقد هذه اللفظة حملها على الظاهر لا يرقون، كيف لا يرقون النبي رقى أصلا صلى الله عليه وسلم، بل وقال من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه كذا، والدعوة إلى الرقية دعوة مشروعة، فكيف يأتي النص لا يرقون؟ هذه واحدة. الأمر الثاني عندنا أصلا النص لا يسترقون، أيضا اللفظ الآخر لا يسترقون. نعم.
قال: وأيضا فقد رقى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم، ورقى النبي أصحابه وأذن لهم في الرقى.
نعم.
وقال: من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل، والنفع مطلوب. قال: وأما المسترقي فإنه يسأل غيره ويرجو نفعه، وتمام التوكل ينافي ذلك. قال: وإنما المراد وصف السبعين بتمام التوكل، فلا يسألون غيرهم أن يرقيهم ولا يكويهم ولا يتطيرون من شيء. وأجاب غيره بأن الزيادة من الثقة مقبولة، وسعيد بن منصور حافظ، وقد اعتمده البخاري ومسلم، واعتمد مسلم على روايته
إمام. نعم.
واعتمد مسلم على روايته هذه، وبأن تغليط الراوي مع إمكان تصحيح الزيادة لا يصار إليه.
انتبهوا أخواني بارك الله فيكم، انتبهوا لكلام العلماء، في لابد أن يكون فيه تؤدة، يعني قبل الانتقاد بغض النظر عن ترجيحك ما في مشكلة، لكن انتبه ونرجع إلى العلماء بقواعدهم، من لابد أن يكون فيه تؤدة، يعني الإنسان قد يرث حكما ما بحكم كثرة السماع فيه أو عدم الاطلاع على قول آخر، فيعتقد أن هذا القول الذي لا يصح سواه، فمثل هذه اللفظة خلاص هذا معروف، إذا ذكرت اللفظة دي هذه لفظة مطروحة، هذه لفظة، لا انتبه إلى كلام أهل العلم في هذه المسألة. نعم. أعد يقول: وقد قال
وأجاب غيره بأن الزيادة من الثقة مقبولة، وسعيد بن منصور حافظ، وقد اعتمده البخاري ومسلم، واعتمد مسلم على روايته هذه، وبأن تغليط الراوي مع إمكان تصحيح،
يعني عندك سعيد بن منصور وعندك مسلم واعتماد على هذه الرواية والاطلاع على الرواية الأخرى. نعم.
وبأن تغليط الراوي مع إمكان تصحيح الزيادة لا يصار إليه.
نعم، مع إمكان تصحيح الزيادة، تغليط الراوي مع إمكان، مش لأن تغليط الراوي لا يجوز، لا، الراوي قد يكون ثقة ويغلط ما في مشكلة، الراوي قد يكون ثقة ويغلط، الثقة ليس معصوبا من الخطأ. نعم.
قال: والمعنى الذي حمله على التغليط موجود في المسترقي، لأنه اعتل بأن
أيضا لو أنك تقول المعنى موجود في، يقول لأن المعنى هذا في الرقية والقيام بالرقية هذا معنى يعني لا يجوز، هيقول لك والمعنى أيضا في الاسترقاء. قال
والمعنى الذي حمله على التغليط موجود في المسترقي، لأنه اعتل بأن الذي لا يطلب من غيره أن يرقيه تام التوكل، فكذلك يقال له، والذي يفعل غيره به ذلك ينبغي ألا يمكنه منه.
نعم، يعني لو أنت مثلا لا يسترقون يعني لا يطلبون الرقية وكذا، يعتمدون على الله عز وجل، طيب يمكن أن أقول أيضا وهذا المعنى موجود في الرقية أيضا، لو جاءها أحد يرقيني أقول لا دعني أنا سأتوكل على ربي سبحانه وتعالى. يبقى أترك هذا أيضا، أترك، لا تترك أحدا يرقيك اعتمادا على الله لتمام التوكل على الله سبحانه وتعالى. قد يقال ذلك، نعم.
قال: ينبغي ألا يمكنه منه لأجل تمام التوكل، وليس في وقوع ذلك من جبريل دلالة على المدعى، ولا في فعل النبي صلى الله عليه وسلم له أيضا دلالة، لأنه في مقام التشريع وتبيين الأحكام. ويمكن أن يقال إنما ترك المذكورون الرقى والاسترقاء حسما للمادة، لأن فاعل ذلك لا يأمن أن يكل نفسه إليه.
يبقى لا يرقون ولا يسترقون، نعم.
وإلا فالرقية في ذاتها ليست ممنوعة، وإنما منع منها ما كان شركا أو احتمله.
نعم.
قال العلامة العثيمين،
أنهى البحث بهذا؟ نعم، انتقل يعني انتقل لكلام آخر. فهمين الكلام هذا؟
نعم.
نعم. ف لا انتهى من البحث يعني، ولا رجح فيه؟
لا انتقل.
نعم. فهذا كلام ابن حجر رحمه الله تعالى. فأنت تجد كلام ابن حجر رحمه الله يعرض المسألة للبحث وليس الاتفاق على الرد. ولهذا احنا كما قلنا لا توجد لفظة من هذه الألفاظ، فيما أعلم أنا ببحثي المتواضع لا أعلم لفظة ممن انتقدت على الصحيحين اتفق عليها، يعني اتفق على الانتقاد فيه، اتفق على الانتقاد فيه، لا ما يتعلق بالمروي ولا فيما يتعلق بالراوي. لا راوي اتفق على ضعفه، ثم إن مسلما أخرج عنه وأخرج عنه في حال ضعفه، أو البخاري، ولا مروي من جهة اللفظ أو من جهة الأحاديث اتفق على ذلك، وإنما كلها خاضعة للاجتهاد، خاضعة للاجتهاد. ومثل هذه لا تعارض قبول الأمة لأحاديث الصحيحين بالتصحيح وإطلاق الصحة على أحاديث البخاري ومسلم. وكما قال ابن حجر وغاية ما في ذلك أن هذا محجوج بترجيح باجتهادي مخالف باجتهادي البخاري ومسلم، وهما من هما في الفضل، ويؤيد ذلك ما يكون معهما من سواد الأمة الأعظم. فالذي يعنينا هذه المسألة، لا اعلم أنه لا توجد لفظة انتقدت في المروي وهي متفق عليه، وهي متفق عليه حتى تسارع أنت إلى ذلك. حديث التربة، حديث أم حبيبة، حديث كل هذه الأحاديث فيها مقال للعلماء وفيها كلام العلماء، قد مر معنا كلام العلماء في توجيه حديث أم حبيبة على ذلك، والرد على ابن حزم بتضعيفه. فإن الأمة لم تترك البخاري ومسلم دون نظر ونقد وتتبع، ولهذا كما ذكر ابن حجر بعدما ذكر الرد على أو توجيه كلام الدارقطني بعد كل هذا، قال: ويتضح من كل هذا، بعد أن وقف مع الدارقطني وقفة طويلة جدا في مقدمته، قال: ومع كل هذا يتضح لنا إمامة هذا الإمام البخاري رحمه الله تعالى. تكلم ابن حجر بعد كلامي في إن الدارقطني، يتضح لنا. وهذا رجع لماذا يا أخوان؟ رجع إلى أن الأمة نظرت ثم نظرت ثم نظرت ثم بحثت ودققت، ومع ذلك ما خرجت بشيء يخالف حكم الأمة العام في هذا. غاية ما فيه أنها أمور قبل منها ما قبل ورد منها ما رد، والمقبول منها لا يتعارض مع أصل الصحة، وإنما قد يكون، وهو نادر جدا، نادر، يعبر عنه ابن حجر بأنه نادر، نادر فيما وجد من هذا، إلا أنه لا يعارض ماذا؟ أصل الصحة في الحديث. نعم. معك أصل البحث؟ نعم. المثبت مقدم على النافي. بعد هذا ذكر، بعد نفس الكلام ذكر أحمد.
قال وبأن تغليط الراوي مع إمكان تصحيح الزيادة لا يصار إليه، والمعنى الذي حمله على التغليط موجود في المستركي لأنه
بعد هذا قرأنا هذا
في فعل النبي صلى الله عليه وسلم أيضا دلالات لأنه في مقام التشبه وتبين الأحكام ويمكن أن يقال إنما ترك المذكورون الرقية والاسترقاء حسما للمادة لأن فاعل ذلك.
قرأناها يا أحمد، دي قرأناها.
وقد نقل القرطبي عن غيره أن استعمال الرقى والقي قادح في التوكل بخلاف سائر أنواع الطب، وفرق بين القسمين بأن البرأة فيهما أمر موهوم وما عداهما محقق عادة كالأكل والشرب فلا يقدح. قال القرطبي وهذا فاسد من وجهين، أحدهما أن أكثر أبواب الطب موهوم، والثاني أن الرقى بأسماء الله تعالى تقتضي التوكل عليه والالتجاء إليه والرغبة فيما عنده، والتبرك بأسمائه فلو كان ذلك قادحا في التوكل لقدح الدعاء إذ لا فرق بين الذكر والدعاء. وقد رقي النبي صلى الله عليه وسلم ورقى وفعله السلف والخلف، فلو كان مانعا من الإلحاق بالسبعين أو قادحا في التوكل لم يقع من هؤلاء، وفيهم من هو أعلم وأفضل ممن عداهم، وتعقب بأنه بنى كلامه على أن السبعين المذكورين أرفع رتبة من غيرهم مطلقا، وليس كذلك لما سأبينه. وجوز أبو طالب بن عطية في موازنة الأعمال أن السبعين المذكورين هم المراد بقوله تعالى والسابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، فإن أراد أنهم من جملة السابقين فمسلم وإلا فلا. وقد أخرج أحمد وصححه ابن خزيمة وابن حبان من صحيح رفاعة الجهني قال أقبلنا مع رسول الله.
طيب دي عندها بحث آخر، لكن المهم هو ابن حجر رحمة الله عليه لما تعرض اللفظة يسرقون يرقون تعرض عليه باجتهاد في كلام حول معنى هذا وذاك، وأن المسألة مسألة اجتهادية. طيب هل السبعون ألفا هؤلاء الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يسترقون، هل طلب الرقية يحرم الإنسان هذا الفضل أم لا؟ الشيخ ابن باز رحمة الله عليه له كلام يقول السبعون ألفا هم الذين استقاموا على دين الله وتركوا محارم الله وأدوا ما أوجب الله، ومن صفاتهم الطيبة عدم الاسترقاء، ولكن الاسترقاء لا يمنع كونه من السبعين ألفا، والاسترقاء طلب الرقية، وإذا دعت الحاجة إلى هذا فلا بأس، يعني لو حصلت حاجة إلى ذلك فلا بأس. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة أن تسترقي، وأمر أم أولاد جعفر أن تسترقي لأولادها، فلا حرج في ذلك، وإذا دعت الحاجة إلى الكي فلا بأس أن يكتوي، لكن تركه أفضل إذا تيسر غيره. نعم نعم نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في هدي الساري الفصل الثامن في سياق الأحاديث التي انتقدها عليه حافظ عصره أبو الحسن الدارقطني وغيره من النقاد وإيرادها حديثا حديثا على سياق الكتاب وسياق ما حضر من الجواب عن ذلك. وقبل الخوض فيه ينبغي لكل منصف أن يعلم أن هذه الأحاديث وإن كان أكثرها لا يقدح في أصل موضوع الكتاب، فإن جميعها وارد من جهة أخرى وهي ما ادعاه الإمام أبو عمرو ابن الصلاح وغيره من الإجماع على تلقي هذا الكتاب بالقبول والتسليم لصحة جميع ما فيه، فإن هذه المواضع متنازع في صحتها، فلم يحصل لها من التلقي ما حصل لمعظم الكتاب، وقد تعرض لذلك ابن الصلاح في قوله إلا مواضع يسيرة انتقدها عليه الدارقطني وغيره. وقال في مقدمة شرح مسلم له ما أخذ عليهما، يعني على البخاري ومسلم، وقدح فيه معتمد من الحفاظ، فهو مستثنى مما ذكرناه لعدم الإجماع على تلقيه بالقبول انتهى، وهو احتراز حسن.
ليس العدم صحته، لكن العدم يعني التلقي بالقبول. نعم.
وهو احتراز حسن. واختلف كلام الشيخ محي الدين في هذه المواضع
في آخره بعد هذا كله. قال بعدما أنهى البحث
قال رحمه الله تعالى والجواب عنه على سبيل الإجمال أن نقول لا ريب في تقديم البخاري ثم مسلم.
لا بحث بعد كل هذا قال وبهذا يتبين.
قال وهذا جميع ما تعقبه الحفاظ النقاد العارفون بعلل الأسانيد المطلعون على خفايا الطرق، وليست كلها من أفراد البخاري، بل شاركه مسلم في كثير منها كما تراه واضحا ومرقوما عليه رقم مسلم، وهو صورة وعدة ذلك 32 حديثا، فأفراده منها 78 فقط، وليس كلها قادحة، بل أكثرها الجواب عنه ظاهر والقدح فيه مندفع، وبعضها الجواب عنه محتمل واليسير منه في الجواب عنه تعسف، كما شرحته مجملا في أول الفصل وأوضحته مبينا إثر كل حديث منها، فإذا تأمل المنصف ما حررته من ذلك عظم.
نعم، من أول هنا، فإذا تأمل المنصف. نعم، قال
فإذا تأمل المنصف ما حررته من ذلك عظم مقدار هذا المصنف في نفسه، وجل تصنيفه في عينه، وعذر الأئمة من أهل العلم في تلقيه بالقبول والتسليم وتقديمه،
وعذر الأئمة ما
وعذر الأئمة من أهل العلم في تلقيهم بالقبول والتسليم وتقديمهم له على كل مصنف في الحديث والقديم، وليس سواء من يدفع بالصدر.
الله أكبر. نعم.
فليس سواء من يدفع بالصدر فلا يأمن دعوى العصبية، ومن يدفع بيد الإنصاف على القواعد المرضية والضوابط المرئية، فلله الحمد الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والله المستعان.
نعم، الله أكبر، رحمه الله. نعم نعم. الشيخ فيصل في تعليق على البلوغ ولا تعليق عليه؟ نعم، قال ايه؟ نعم،
قوله لا يرقون، قال الشيخ فيصل المبارك قوله لا يرقون ولا يسترقون، اي لا يرقون غيرهم بالرقية المكروهة، ولا يطلبون من الغير ان يرقاهم توكلا على الله، فالرقية مباحة ولا قراهة فيها إذا كانت بالقرآن أو الأدعية المعروفة، وقد قال صلى الله عليه وسلم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. قال القرطبي الرقى والاسترقاء ما كان منه برقى الجاهلية أو بما لا يعرف، فواجب اجتنابه على سائر المسلمين.
نعم، أكمل.
بارك الله فيكم شيخنا. هذا أخ يسأل يقول هل من كان يطلب الرقية قبل أن يعلم هذا الحديث ثم بعدما علم هذا الحديث لم يطلبها هل يدخل في 70,000؟
نعم،
هل من كان يطلب الرقية قبل أن يعلم هذا الحديث ثم بعد أن علم هذا الحديث لم يطلبها هل يدخل في 70,000؟
إن شاء الله، إن أحسن واستقام كان على التوحيد وعلى السنة فهذا إن شاء الله يرجى له. نعم، معذور بجهله.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى قوله ولا يكتوون، يعني لا،
ولا بد النبي، لأن طلب الرقية ليس محرما، لكن هذا من باب الكمال الأكمل الأفضل، لكن ليس محرما، ليس محرما، فهو من جملة التداوي، لكن الأكمل أن يترك ذلك، حتى مع رواية لا يرقون وكذا الأكمل أن يترك ذلك. والإنسان طالما أن الرقية أدعية وكذا ارق نفسك أنت واعتمد على ربك سبحانه وتعالى وتوكل عليه، أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أي إله مع الله. نعم.
قال وقوله ولا يكتوون يعني لا يطلبون من أحد أن يكويهم إذا مرضوا، لأن الكي عذاب بالنار ولا يلجأ إليه إلا عند الحاجة. وقوله ولا يتطيرون يعني
مع أيضا إباحته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من جملة الشفاء أيضا كية بنار، هذا أيضا من جملة التداوي، هذه من جملة التداوي، بيّن النبي ذلك أنه من جملة التداوي صلى الله عليه وسلم، لكنهم لا يطلبون ذلك. نعم.
وقوله ولا يتطيرون يعني لا يتشاءمون لا بمرئي ولا بمسموع ولا بمشموم ولا بمذوق، يعني لا يتطيرون أبدا. وقد كان العرب
في والتطير هو التشاؤم، تطير بطير بأصوات، إذا سمع صوت بومة تشاءم، إذا سمع صوت نباح كلب مثلا ليلة تشاءم، إذا رأى أحدا تشاءم، في يتشاءم بزمان، يوم الجمعة جعلوا فيها ساعة نحس بدلا من ساعة إجابة جعلوا فيها ساعة نحس، وهكذا، فيتشاءمون إما بمرئي إذا رأى شخصا وإما بمسموع إذا سمع صوتا وإما بزمن أو غير ذلك. فهذا كله مردود في الإسلام، لأن الذي يأتي بالخير ويأتي بالشر وكل ذلك بتقديره سبحانه وتعالى. لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل الحسن، وهي الكلمة الطيبة يسمعها التي لا ترد ولا تمضيه، لكن ينشرح الصدر لا بحكم الطبيعة والإلف. لو أن الإنسان أخذ حقيبته وخرج من بيته مسافرا، أول ما يخرج من بيته يسمع واحد غانم سالم فينشرح صدر، يجد في صدر انشراح طبعي مثل ما تجد انشراحا في رؤية المناظر الجميلة. الواحد لما يجلس كده على البحر ويجد الخضرة، ايه اللي بيحصل؟ يتسع صدره. لما بيشم رائحة طيبة يتسع صدره. لكن لا علاقة لهذا بالإمضاء أو الرجوع. يعني ما يقول بقى إذن سفري سيكون وسيكون وسيكون. فكان النبي يعجبه الفأل الحسن، حتى كان يستبشر بالاسم الحسن في صلح الحديبية لما توافدت الوفود عليه. فلما جاء سهيل ابن عمرو قال أرى أن الله قد سهل لك. فالنبي كان يستبشر بمثل هذه الأشياء. إنما التشاؤم والتطير، أن تتشاءم بمنظر بكذا بسمع صوت برؤية شخص تعتقد اعتقادات، فهذه من اعتقاد الجاهلية لأنها تتنافى مع الإيمان بالقدر. فالذي يأتي بالخير ويأتي بالشر هو الله سبحانه وتعالى خلقا. نعم جاءت الخلق. نعم بيحسد حاجة وبيتشائم حاجة تانية. بيحسد ممكن يكون في رجل عائن معروف فعلا، في رجل عائن معروف، لكن الكلام هنا في التشاؤم. يعني إذا رأيت حصل لك شر يقول لك أعوذ بالله هيحصل حاجة اليوم، ليه؟ يتشاؤم بالشخص هذا، حتى ولو إنه مثلا رآه مرة أو اثنين فحصل له مكروه مثلا. إن بعض الناس يربط، يعني ممكن واحد يدخل لك المحل مثلا يشتري منك أي شيء وأنت عندك بقالة أو شيء، وبعدين يتركك فيأتي واحد مثلا بربح كبير جدا، فيقول لك سبحان الله الرجل ده وشه خير عليه، فكل ما يدخله ها ينتظر بقى الربح. طب والآخر وممكن يكون أصلح منه، أصلح منه اشتروا شيء ومشى انكسر عنده شيء بكذا، لك أعوذ بالله، وبعدين صار يتشائم منه. لا هذا أتى بشيء ولا هذا أذهب شيئا، إنما وافق قدر الله عز وجل مجيء هذا ومجيء هذا. لكن القلب الضعيف يتعلق بمثل هذه الأشياء، حتى في أمور الشرك سبحان الله. بعض الناس قد يأتي فيطوف حول القبر، ويتزامن هذا مع تقدير الله عز وجل بالشفاء أو بالرزق أو بأي شيء، يقول لك هذا بسبب هذا. ولهذا الموحد يبني أموره دائما على العلم، لا يبني أموره على الواقع. هذه تزامنت مع تلك فيقول هذا ابتلاء، شوف هذا ابتلاء، ليس بسبب كذا حصل هذا الخير، إنما هذا بقدر الله سبحانه وتعالى، ولا علاقة بين هذا وذاك. كوني يحصل لي خير عند رؤية فلان أقول هذا قدره الله ليس بسبب فلان. وهذه فائدة العلم يا أخوان، فائدة العلم. مثلا بعض الناس يذكر أن الثورات لها نتيجة ولها خير، يأتي بجزئية من الجزئيات ويقول هذا بسبب الثورات، وبالتالي يرد ماذا؟ أنه ما حصل خروج على السلطان وكذا إلا كان ما بعده أشر، لأنه يقيسها بهذا الأمر. لكن لو افترضنا أنه حصل رغد وحصل سعة في الحياة، هل الخير هو المتعلق بهذا فقط؟ وهل لو حصل هذا الخير يكون خيرا لحصول رضا الله عنه ولا استدراج؟ ما الفرق بين الخير والاستدراج؟ الله عز وجل ذكر فقال فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. يعني ممكن التفريق بين كونه خيرا كافأك الله به وبين كونه استدراجا يحتاج إلى علم. أنت ممكن يفتح عليك الشيء بسبب المخالفة، الربا يمحق الله الربا، أنت تظن يمحق يعني المئة جنيه هتحرق. طيب كيف لو أنه زاد الأمر، المئة صارت ألف والألف صار مئة ألف والمئة ألف صارت مليونا، هل هذا يعارض قول الله عز وجل يمحق الله الربا ويربي الصدقات فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله؟ لأنك يا مسكين لا تدري أن هذا الاستدراج قمة الحرب، والذين كفروا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. واحد أول مرة ما كان يصلي، ولما دعي إلى الصلاة راح يصلي الفجر، أول ما راح يصلي الفجر وقع في حفرة انكسرت رجله، هذا أول صلاة فجر يعني خلاص، يبقى ده اللي أخذناه من الصلاة. والثاني قد يفتح له في كذا. لا تقيس الأمور بهذا المقياس. فلهذا العلم كله يضبط لك هذا الأمر، سواء رأيت فلانا أو لم ترى فلانا، حصل خير حصل شر، افصل هذا عن ذاك، هذا على حسب تقدير الله سبحانه وتعالى. إذا فتح عليك مع المعاصي اعلم أنه استدراج، استدراج. ولو ضيق عليك مع الطاعة فما يأتيك من خير الطاعة أعظم مما فاتك من الابتلاء، لأن هذا ابتلاء ليرفع الله عز وجل درجتك به. عجبا لأمر المسلم، إن أمره كله خير له، إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء فشكر كان خيرا فصبر كان خيرا. أنا ما أعبد ربي ليكثر مالي، أنا ما أعبد ربي ليشفى ولدي، أنا ما أعبد ربي، أنا أعبد ربي طلبا للجنة، طلبا لمرضاته سبحانه وتعالى. وما يأتيني من خير في هذا الحمد لله أحمد الله، فإن ابتليت الأنبياء ابتلوا، سادات الأولياء ابتلوا، لكن أنا أجعل طاعتي بجوار جنيه. صليت فين بقى الفلوس؟ طيب عايز أعرف. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث يحتسب، يرزقه مش يعطيه مال، في فرق بين يرزقه وبين يعطيه مال. يرزقه، الرزق أوسع من المال، يرزقه إيمانا، يرزقه صلاح أولاد، يرزقه دفع شرور، يرزقه أجورا في الجنة. يرزقه كام يرزقه كام، هذه المشكلة عندنا. يرزقه كام، يرزقه إيمان، يا ماشي يعني الإيمان ده احنا عايزين كام عايزين كام، هذه المشكلة. هذا راجع ليه؟ لعدم فقهك، عدم فقهك، عدم فهمك. وإلا ربك لا يخف في الميعاد، من يتق لا يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. والله ثم والله ثم والله، من يتق لا يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لكن ما المخرج؟ ما الرزق الذي يجعله الله لك؟ هو المال، هو المال. الرزق أوسع، الرزق أوسع من المال. الرزق مال، الرزق دين، الرزق حلم، الرزق خلق، الرزق صلاح أولاد، الرزق دفع شرور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يدعو الله عز وجل بدعاء إلا أعطاه الله عز وجل، إما أن الله عز وجل يجيبه ويعطيه سؤله، أو أن الله يدخر ذلك له في الآخرة، أو أن الله يدفع عنه من الشرور بقدر ذلك، ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. يقينا قطعا دعائك مستجاب، لكن ما صفة الاستجابة؟ ما صفة الاستجابة؟ لهذا يا إخواني التعبد لله بالعلم نجاه، التعبد لله عز وجل بالعلم نجاه. وإلا لو ما علمت ستتعرقل في مسيرتك إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا العابد غير العالم يتلاعب به الشيطان، العابد غير العالم قد يخرجك من الصلاة، قد يضيق صدرك، قد يجعلك تجحد الإيمان بالقدر، لأنك ما عندك حصانة. هل لي من توبة؟ أيها العابد في صومعته، أنا قاتل 99 نفسا، هل لي من توبة؟ قال: لا، ليس لك توبة. توبة إيه؟ فقاتله فأتم به المئة. لكن انظر إلى العالم بعدما زاد القاتل واحدا وصاروا مئة، هل لي من توبة؟ بعد مئة هل لي من توبة؟ قال: نعم نعم، ومن يحول بينك وبين التوبة؟ لكن الحق بأرض كذا. يا الله على العالم يا أخوان، العالم نجاة يا أخواني، العالم سبحان الله سبحان الله. الخير معقود في العلم إلى يوم القيامة يا أخوان، طالما الأمة تأخذ بالعلم وتمشي وراء العالم. ولهذا لا نجاة من الفتن إلا بالعلم، لا نجاة من الفتن بالعلم. العبادة بدون علم ستلعب بك الشيطان، السير إلى الله بدون علم ستتعثر، لأنك مبتلى بشر بخير بمصائب، كيف تستقيم كيف تثبت على ما أنت عليه إلا بالعلم الذي يميز لك هذا ويميز لك هذا. فإذا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الرزق أوسع من المال، ووعد الله قائم. أنت إما أنك مصدق بوعد الله أو لا، إن كنت مصدقا بوعد الله فهذا هو، أما إن كنت مكذبا به فهذا لك شأن آخر. لكن فهمك ضاق عن معاني الرزق. إذن أعظم العقوبة الاستدراج، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. الأخ قد يكون متعثر وكذا وعنده ديون وعنده وصلاتي، طب وأنا على السنة، طيب وفين وغيري شوفه، ده ما بيصليش، ده بيشرب مخدرات ومفتوح عليه الدنيا وما فيها. ولعل فتح الدنيا عليك يكون شرا، فإن من الناس من لا يصلح إلا أن يكون فقيرا، هذا أنفع لك. ولهذا اختار الله لك، اقرأ القرآن يا أخي، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. يمكن هشام ده لو عنده ملايين مليار مش هتشوفوه أصلا مثلا، يمكن إبراهيم هذا لو عنده كذا ما كان عالم، يمكن لو الشيخ فلان مولود في الثراء والمشاريع وسيسعى في تجارة أبيه ما يكون عالما، لن يكون عالما، فما الخير له؟ فلهذا لا تدخل في هذا الباب إلا بالتسليم. فقير الحمد لله هذا الخير، خسرت الحمد لله هذا الخير لي، لكن المهم أن أنا مقصر في شيء، المهم أن أنا عندي أي شيء، وهكذا فأسعى بالأسباب الشرعية لكن أرضى بقضاء ربي سبحانه وتعالى. ولعل الله عز وجل سلب مني هذا وأعطاني ذاك، لعل الله سلب مني هذا ولم يبتلنا بشر أكبر وأعظم. واحد بيخسر ماله، بيخسر طيب ووقف مع الجنيه اللي بيخسره، طيب أنت وزوجتك وعيالك رايحين بسيارة تجيبوا حاجة من هنا، كان ممكن سيارة تمر عليكم كلكم تروح، الأسرة كلها تروح ويرثك أخوك، ويرثك أخوك، إيه رأيك هنخيرك كده مشروعك ودنياك وأراضيك وده كله ولا الحادث ده؟ لا يا عم خد كل شيء وابقى مع زوجتي وعيالي. طيب لعل هذا حصل ألف مرة وانت ما تدري، يعني اللي حصل له حادث انت أمهر منه أزكى منه، بتقود السيارة أمهر منه أبدا، بس هو ابتلي بواحد مجنون طلع ركب عليه. أنا لغاية دلوقتي بتعجب أصلا السيارة اللي بيدوسها القطار ده، أنا بتعجب، ده قطار موتوسيكل عجلة ما انتش واخد بالك منها، ده قطار بيهز البلد كله، أنت رايح فيه؟ أو واحد ماشي والقطار داس عليه، أنا بستغرب أصلا ما يعني إزاي يعني القطار ده الواحد، بس هو خلاص قدر الله وما شاء فعل، ممكن يكون عايش في أوهام ولا حاجة تانية خالص خالص خالص، ناسي، يبقى القطار عليه ومش واخد باله. خلاص الله عافاك ما تدري. وبعدين ولو 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 ما في حادث ولو ما في كذا، يكفي قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول نبي عجب لأمر المؤمن إن أمره كله خير له، ألست نصدق بالكتاب والسنة؟ إن أصابته سراء فشكر كان خير له، وإن أصابته ضراء فصبر كان خير له. ولهذا الدعاء العظيم، الله جعلنا ممن إذا ابتلي صبر، وإذا أعطي شكر، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. يا الله أعد يا ابني عنوان السعادة، إذا ابتلي صبر، وإذا أعطي شكر، وإذا أذنب استغفر، قل عنوان السعادة. ما رأينا درهما ولا دينارا، يعني ما رأينا مشاريع ولا شيء، عنوان السعادة عند الناس الدرهم والدينار، عنوان السعادة عند أهل الإيمان ها؟ إذا أعطي
شكر، وإذا ابتلي صبر. عجب لأمر المؤمن، عجب إن أمره كله خير، إن أصابته سراء فشكر كان خير له، وإن أصابته ضراء فصبر كان خير الله. وإذا أذنب يقف عند ذنبه، لا يقف عند درهمه، يقف عند ذنبه. فإذا وقع في الذنب قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا ترحمنا لنكونن من الخاسرين. الأمر الذي بعد ذلك عقلا بقى، عقلا عقلا، اجزع، اقتل نفسك، غم نفسك. ها ايه اللي حصل؟ رجع لك المال، يبقى انت خسرت حاجتين. انما لو خسرت المال فصبرت كان خير لك. طيب انت جزع، مش هصبر، اسكت سيبني مش هصبر. وبعدين ما تصبرش، فليمدد بسبب الى السماء ثم لينظر، ثم ليقطع فلينظر هل يذهبنك دوما يغيظ. هتعمل ايه يعني؟ اقتل نفسك يعني. اللي بينتحر ده يرجع له حاجه ولا؟ خسر ماله وخسر نفسه، انتحر. وبعدين يعني عقلا، حتى عقلا، ثم ماذا؟ لو لم تصبر يبقى زدت الهمومة وزدت وهكذا. لكن المؤمن يتسع صدره لهذا الأمر. الله عز وجل وعد، ووعد الله عز وجل لا يخلف. فالخير الذي يبصره المؤمن بعلمه غير ما يبصره الناس. من هنا الشيطان يتلاعب بالعابد، لكن لا يتلاعب بالعالم، لأن كلما أراد أن يدخل له من باب سد هذا الباب ماذا عليه. أي باب لا يضبط إلا بالعلم، أي باب، باب التعبد، باب التعلم، باب الجهاد، باب العشرة الزوجية، باب تربية الأبناء، باب معاملة الجيران، كل هذا الباب لا بد من ضبط أصلي من جهة العلم، لا بد من علم، وإلا تضيع. باب الدعوة إلى الله عز وجل، لو إن في داعية أخذ المسألة، رأى جموعا ورأى أدوارا ورأى طرقا مملوءة مسدودة. بعض الناس كان يجي حتى يعطي موعظة الساعة 2 ليلا في الاعتكاف، الشوارع مسدودة. ما سأل نفسه أن يراجع منهجه وأن يراجع مادته العلمية؟ اغتر بالكثرة، ولهذا داس في المخالفة، اغتر بالكثرة فداس في المخالفة، لأن هذه الكثرة لها شرط، وجد فيك، وجدت فيهم، فأنسته الكثرة الضوابط، الكثرة أنسته الضوابط. لكن الداعية الموفق اللي هيزن دعوته بالعلم ينظر إلى الخارج منه، يوافق السنة ولا ما يوافق السنة، ولا ينظر إلى السواد الذي يجلس أمامه، زاد ولا نقص. فهذه مسألة مهمة جدا، ضبط أي باب إنما يكون بالعلم. لو ضبط الشاب جهاد بالعلم ما لبس الحزام الناسف. لو ضبط الداعية منهجه بالعلم ما اغتر بالكثرة. لو ضبط المبتلى ابتلاءه بالعلم ما جزع. لو ضبط صاحب الغنى غناه بالعلم ما اغتر. فكل باب لم يضبط بالعلم وقع فيه الخلل، لأن لكل باب أصله الذي أتت به الشريعة، فلا بد من ضبطه. نعم أحسن. نعم بعدين بعدين بعدين
أحسن.
بعدين
أحسن. نعم. الله عليكم شيخنا، هذا أخ يسأل يقول هل يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يسترقون أن الأفضل ترك طلب الدعاء أيضا من الغير؟
نعم نعم، طلب الدعاء الأفضل ترك طلب الدعاء، هذا الأفضل مع جوازه، لكن الأفضل تركه. شيخ الإسلام يجعله من المسائل غير المشروعة، يعني المسنونة مع جوازه، ولذا تحمل الأحاديث التي وردت في هذا على الجواز. وأما الطلب يترك وتطلب من الله عز وجل مباشرة مباشرة. ولهذا لم يكن في الصحابة ينتشر يا أبا بكر ادعو الله لي، يا عمر ادعو الله لي، يا عثمان ادعو الله لي، ما كان هذا منتشر. نعم
أحسن الله عليكم شيخنا، هذه تتم، يقول هل يجوز طلب الدعاء من من علم أنه مستجاب دعوته من من علم أنه مستجاب دعوته كالوالد لولده مثلا أو
كإيه؟
كالوالد لولده أو الوالدة
هذا الوالد. كنوع، لكن كعين أبوك محمد مستجاب الدعوة، لكن دعوة الوالد يرجى إن شاء الله. لكن حتى ولو القاعدة عامة طلبه جائز، هذا جائز، أما كمشروع والمستحب والأفضل ترك ذلك وتطلبه من الله عز وجل. نعم نعم، يقاس على طلب الرقي، لا يخرج إذا كان مستقيما كما قال الشيخ، يعني لا يخرج لكن تنقص رتبته، تنقص رتبته. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى
أيوة أحد ها ماشي يعني أيوة اختصر الله يكرمك. وبعدين يبقى دايما السؤال في الموضع اللي احنا في بحثنا في البحث هذا، لا مش مشكلة، ما ترفع ايه الاشكالية، ارفع انت ترفع وانا مش هجيبك، ايه الاشكالية، ايه ما فيش مشكلة. انا قصدي تعلم السؤال يكون في البحث ذاته، في بحث اخر يبقى ننتظر حتى نتم البحث ثم ننظر بحثا اخر، ما في مشكلة. يعني المقصود، يعني المقصود يا احمد حتى لا نخرج عن البحث، يعني اما يكون مثلا معنا بحث نتمه وكذا، يعني انا مش مثلا بحث مثلا لفظة يسترقون ويرقون وتيجي انت تقول مثلا يا شيخ ما حكم اللي سهف صلاته كذا، وبعدين القدام غير الجداد، القدام بيبقى الشد عليهم شوي، الجماعة القدام يعني. نعم عليه السلام. كيف كيف هو الظاهر الصحب لعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لعلهم الصحابة، لأن صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لها الفاضل، وده لا يمنع أن يكون التفاضل واقع، فمن كان أسبق منهم من الصحابة كان أفضل. لكن هو معنى يحتمل اللفظ اللي أنت بتقوله هذا محتمل أن يكون يعني عنهم الذين صحبوا مثلا من أول الإسلام، محتمل، لكن أصل العموم يعني عنهم من صحبوا لأن الفضل فيه. نعم أيوة
قال
لحظة معانا ما هو يعني أن يستغفر لك، يعني أدعو الله أن يغفر لي، ما هو من جملة الدعاء، هو يجوز جائز، لكن الأفضل أن تدعو أنت اللهم اغفر لي، هذا الأفضل، الأفضل، لأنك مضطر، لأنك صاحب الحاجة. ولهذا لم يكن مشهورا في الصحابة، لم يكن مشهورا في الصحابة أن الواحد يلقى الواحد يقول له ادعو الله لي او كذا، مع جوازه، مع الادله تحمل على الجواز في هذا. نعم.
قال العلامه العثيمين رحمه الله تعالى وقد كان العرب في الجاهليه يتطيرون، فاذا طار الطائر وذهب نحو اليسار تشاءموا، واذا رجع تشاءموا، واذا تقدم نحو الامام صار لهم نظر اخر، وكذلك نحو اليمين وهكذا. والطيره
يعني الى اليمين يخرجون، الى اليسار لا يخرجون، هكذا يتشاءمون، وهذا من خصال الجاهليه. نعم.
والطيرة محرمة، لا يجوز لأحد أن يتطير لا بطيور ولا بأيام ولا بشهور ولا بغيرها. وتطير العرب فيما سبق بشهر شوال إذا تزوج الإنسان فيه، ويقولون إن الإنسان إذا تزوج في شهر شوال لم يوفق. فكانت عائشة رضي الله عنها تقول سبحان الله، إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها في شوال ودخل بها في شوال، وكانت أحب نسائه إليه، فكيف يقال إن الذي يتزوج في شوال لا يوفق.
الله أكبر، يعني عائشة ترد هذا الاعتقاد بما وقع لها، فأيتهن كانت أحضى عند رسول الله، تزوجني في شوال ودخل بي في شوال، وهم يعتقدون أن الذي يتزوج في شوال لا يوفق. هذه كلها اعتقادات جاهلية. نعم. ولو افترضنا أن واحدا تزوج في شوال فلم يوفق، فيثبت في قلب اعتقاد الجاهلية هذا قدره الله، ولو كان في محرم كان هيفشل أيضا. فلا، ولهذا احنا بنقول العلم مهم جدا، العلم مهم جدا. يعني ممكن مثلا أنت تعتقد أن المرأة إذا كانت في نفاسها ودخل عليها امرأة تحمل لحما، تحمل باذنجان، تحمل بلحا أصمر، كل هذا لا يؤثر. لكن قدر الله عز وجل أن في امرأة دخلت ببلح أصمر وأسود فحصل شيء، هل هنا تقول يبقى فعلا ما كان يعتقد أهل الجاهلية هذا صحيح، المرأة إذا كانت في نفاسها فلا يدخل عليها أحد بكذا وكذا وكذا وكذا؟ لا لا، هذا كله اعتقاد تطرده من قلبك حتى ولو حصل شيء، يبقى هذا بقدر الله، ولو كان الدخول عليها بشيء آخر كان يحصل هذا، لأن ما حصل لها ليس بسبب دخول هذه المرأة بشيء، إنما حصل هذا بقدر الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال: وكانوا يتشاؤمون بيوم الأربعاء، ويوم الأربعاء يوم كأيام الأسبوع ليس فيه تشاؤم، وكان بعضهم يتشاؤم بالوجوه، إذا رأى وجها ينكره تشاؤم، حتى إن بعضهم إذا فتح دكانه وكان أول من يأتيه رجل أعور أو أعمى أغلق دكانه وقال اليوم لا رزق فيه.
الله المستعان.
والتشاؤم كما أنه شرك أصغر فهو حسرة على الإنسان فيتألم من كل شيء يراه، لكن
وقد يكون شركا أكبر إذا أضاف إليه حصول الخير أو الشر وأنه يأتي به استقلالا. نعم.
لكن لو اعتمد على الله وترك هذه الخرافات لسلم ولصار عيشه صافيا سعيدا. أما قوله على ربهم يتوكلون فمعناه أنهم يعتمدون على الله وحده في كل شيء، لا يعتمدون على غيره، لأنه جل وعلا قال في كتابه: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن كان الله حسبه فقد كفي كل شيء. وهذا
ويدل على الاختصاص تقديم المعمول، وعلى ربهم، وعلى ربهم يتوكلون، يعني على ربهم لا على غيره يتوكلون. نعم.
قال: هذا الحديث العظيم فيه صفات من يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب، فهذه أربع صفات: لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون، وعلى ربهم يتوكلون. والشاهد للباب قوله: وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم.
ولماذا قام عكاشة؟ لماذا عكاشة بالذات؟ هل هو أفضل من غير من الصحابة؟ لا، ولكنك إذا طلعت حياة النبي مع الصحابة تجد أن الفضل هذا الذي يأتي بعض الصحابة له أسباب، فيوفق الله الصحابي لأن مثلا يكون أول من سأل، أراد الله به خيرا، ولذا تجد الفضل موزعا. هذا مر عكاشة: يا رسول الله، أدعو الله أن أكون منهم، مع أن في غير عكاشة يجلس. طيب، وهذا فوقع الناس في شجر البوادي، وقع في نفسي أنها النخلة، فنظرت فإذا أناصر القوم. الفضل هذا لابن عمر في العلم المرة هذه. المرة الثانية: من يأخذ هذا السيف؟ أنا أنا أنا. من يأخذ هذا السيف بحقه؟ فأحجم القوم، إلا أبو دجانة قال: أنا أخذه بحقه. هل أبو دجانة أفضل من غيره؟ يا رسول الله، ابعث معنا أمينا يعلمنا ديننا. لا، بعثنا معكم أمينا حق أمين وكذا. والصحابة تتشوف: أين أبو عبيدة؟ لو أعطينا رأيت رجلا غدا رجل يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله، حديث سهل بن سعد في الصحيحين. كل الناس تسمع هذا، وكل أقبل على رسوله يرجو أن يعطاها. في واحد ما سمع، في واحد ما سمع، في واحد ما حضر، هو صاحب الراية. أين علي بن أبي طالب رضي الله عنه؟ قالوا: هو يشتكي عيني. طيب، ابعثوا إليه. فجاء فدعا وأعطاه الرأي. مش موجود أصلا، ليس موجودا. كل يسمع وتشوف هو غير موجود، لكن هذا فضل عظيم. فلهذا تجد الفضل يتوزع. صاحب السر، النبي أمن، النبي أعطى سر المنافقين لرجل حذيفة رضي الله عنه، ولهذا كان عمر ينظر إلى حذيفة، فإذا صلى على رجل صلى عليه. أيكم يبسط رداءه أبو هريرة يبسط رداءه رضي الله عنه، ألا رجل صالح من أمتي يحرسني الليلة؟ يسمع النبي صوت أقدام، من؟ قال سعد بن وقاص. فتجد سبحان الله لما كان الصحابة محل الفضل وكل له سر بينه وبين الله، إخواني الرجل الذي تحركت أقدامه وسعد لما قضى في قلب من إيمان وشفق على رسول الله أن يحرسه نال الفضل هذا. أبو هريرة لما لزم النبي بشبع بطنه نال الفضل أيكم يفصل. فكل واحد، ولهذا احنا بنقول لو ترجع إلى كل فضل أتى صحابيا من هؤلاء، لو ترجع إلى الأساس هتجد معنى قام في قلبي استحق به أن يختص بهذا الفضل. علي رضي الله عنه الذي أعطاه النبي الراية لما كان الشكعاني قال أنا تخلف عن رسول الله وخرج، لعل بهذا الفضل وإرادة اللحوق هذه كان هذا الفضل العظيم لعلي رضي الله عنه. فالله عز وجل أعطى الصحابة لأنهم جميعا تحركوا لطلب الفضل وطلب الخير، ولهذا أعطاهم الله عز وجل، ولهذا الحركة بركة، ومن أدام الطرق أو شك أن يفتح له، ومن تعرض للنفحات إن لم تأتيه اليوم غدا بعد شهر بعد سنة أتته يوما ما، أتته يوما ما. الإنسان هكذا إذا تحرك وسعى لتحصيل الفضائل سوف تحصل له إن شاء الله يوما ما طالما أنه صادق. نعم.
قال فقام
نعم نعم لبيت عليه السلام. سبحان الله عود حطب أعطاه النبي فعاد في يده سيفا، آية عالم من أعلام النبوة. نعم. عليه السلام. كلام جيد، كلام ماتع نفيس من القرطبي في المفهم رحمه الله. نعم.
قال فقام عكاشة بن محصن رضي الله عنه فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، بادر إلى الخير وسبق إليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت منهم، ولهذا نشهد الآن بأن عكاشة بن محصن رضي الله عنه يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له أنت منهم.
لماذا؟ بناء على القاعدة أننا لا نشهد لمعين بجنة ولا نار إلا من شهد له نص، ودل هذا على أن الصحابة كغيرهم، ولا يستثنى الصحابة من هذا، فنقول الصحابة كلهم في الجنة،
نقول بعموم، أما بتعيين، بتعيين نعين أن فلانا وأن فلانا هذا يخضع للقاعدة. طب قد يقول قائل إذا شهدنا الصحابة كلهم في الجنة لأن الله قال وكلا وعد الله الحسنى الجنة، طب إذا كنا نشهد بمعين هؤلاء لماذا نشهد لفلان وفلان؟ طيب طالما أن الصحابة في الجنة نقول لأن شهد لفلان أو علان قد تشهد له بالصحبة فيما يظهر وليس كذلك، وليس كذلك، وقد يلحق الرجل ردة. فلهذا يقال بأن الصحابة في الجنة، لكن المعين منهم لا نشهد له بجنة إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان الحمد لله جل الصحابة قد شهد لهم حتى بالأعيان، ألا ترى في بيعة الرضوان قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يلج النار أحد بايع تحت الشجرة، ولهذا نشهد لكل معين شهد بيعة الرضوان، وكانوا 1400 أو 1500. أيضا أهل بدر ورد النص فيهم بأنه لا يلج النار أيضا، غير اعملوا ما شئت فقد غفرت لكم. نعم، ماذا ماذا قصة من؟ قصتها ضعيفة، أسنيدها في أحد يعني حكم عليها؟ شوف هات كذا الكلام. نعم.
قال فقام رجل آخر فقال أدعو الله أن يجعلني منهم، فقال سبقك بها عكاشة، فرد النبي صلى عليه فرد النبي عليه الصلاة والسلام لكنه
فرده النبي عليه الصلاة والسلام
لكنه رد لطيف، لم يقل لست منهم بل قال سبقك بها عكاشة. واختلف العلماء لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم له سبقك بها عكاشة، فقيل لأنه كان يعلم بأن هذا الذي قال ادعو الله أن يجعلني منهم منافق، والمنافق لا يدخل الجنة فضلا عن كونه يدخلها بلا حساب ولا عذاب. وقال بعض العلماء بل قال ذلك من أجل أن لا ينفتح الباب فيقوم من لا يستحق أن يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب ويقول ادعو الله أن يجعلني. وعلى كل حال فنحن لا نعلم علما يقينيا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يدعو الله له إلا لسبب معين، فالله أعلم. لكننا نستفيد من هذا فائدة، وهو الرد الجميل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن قوله سبقك بها عكاشة لا يحرجه ولا
لا يجرحه
لا يجرحه ولا يحزنه. وسبحان الله، صارت هذه مثلا إلى يومنا هذا، كلما طلب الإنسان شيئا قد سبق به قيل سبقك بها عكاشة.
صارت مثلا كلما طلب واحد من أحد شيئا أو كذا يقول سبقك بها عكاشة، يعني أخذ غيرك يعني. وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم حسن رد وتلطف، والإنسان يستفيد فائدة دعوية، وهي أنه ينتقي من الأقوال أجملها وأحسنها للوصول إلى الحق والتعبير عن الحق. وكلما كان الإنسان أقرب إلى هذا كان أقرب إلى القبول، طالما أنه لم يغير دينا. فالتلطف مطلوب، والله يقول وقولوا للناس حسنا، وقولوا للناس حسنا، فالتلطف مقبول. حينما تخاطب الناس انظر إلى أقرب الأقوال إلى قلوبهم. فلان مثلا ممكن أن تقول له يا محمد، وكل في عمر أبيك، يا محمد أنت عامل إيه؟ يصلح هذا؟ مع أنه جائز ولا حرام يعني ما تقول يا محمد حرام، لكن لما تقول يا عم محمد مثلا، يا عم محمد أو كذا، يا أبا فلان، مش أقرب هذا يفتح قلبه؟ ولا تقول يا محمد وتقول الصحابة كان الواحد يقول يا عمر يقول يا، هذا معهود وهذا معهود. بل لو كان مثلا يعني طبيبا أو كان مهندسا قل يا مهندس محمد، يا هذه تفتح القلوب. إنما لما تقول واحد يا محمد وهو مثلا طبيب وكذا فأغلقت قلبه، بعد ذلك تقول له ابقى صلي بس حافظ على سنة الفجر، ولا هو خلاص انت أغلقت قلبه، حتى لما يرد عليك لك مالكش دعوة بيها خلاص ما. لكن حينما تنتقي من الأساليب وتنتقي من كذا تفتح الايه القلوب. وقولوا للناس حسنا، وقولوا للناس حسنا، فدائما انتقاء الألفاظ يكون هذا
أشرح لصدور الناس، ولا يعارض هذا الأحكام الشرعية. يعني مثلا ما تجيس تستغل هذه بقى وتقول ما نقولش فلان مبتدع بقى، طب ما هو يبقى ننتقد، يعني فلان عنده مخالفة كده ايه، وهو مش قاصد، هو ابن حلال وطيب ورجل له جهود عظيمة جدا، بس انتبه، احنا قلنا كل باب له علمه، قولوا للناس حسنا لا يخالف، إذن له بئس أخو العشيرة، خلي بالك اللي قال هذا قال. عشان كده احنا بنقول لك انتبه العلم، العلم هذا يمشيك على صراط هو أدق من الشعر وحد من السيف. فبعض الناس يسمع الكلمة دي خلاص الحمد لله، يبدو الشيخ تاب ولا حاجة اليوم، الحمد لله لا عاد مبتدع ولا نسمع منه مبتدع ولا ضل ولا منحرف بعد اليوم هذا، لا هتسمع بئس أخو العشيرة، تسمع هذا هتسمع هذا، هتسمع في زواج لأفاضل، أما أبو جابر فرجل يضع العصا عن عاتقه، أما معاوية فصعلوق لما لو انكح أسامة ابن زيد، تسمع كل هذا، تسمع كل هذا. يبقى كل باب له، لكن هل هذا يتعارض مع التلطف مبتدع أو ضال؟ لا ما يتعارض، ولهذا لو جعلته كافرا يرد عليك، لو جعلته قلت هذا كالقرد، هذا ما أدري كالكلب، هذا هذا كلب، لا هذا يتعارض، ما يصلح، هذا ما يصلح. لكن كلما وافق الضابط، كلما وافق اللفظ الشرع كان في محل، كان في محل، فهذا شيء وهذا شيء وهذا شيء وهذا شيء. نعم وقال في القصة، يعني بلاغا يعني، وليس لا أسانيد إلا هذا وابن إسحاق ما. نعم بغير الإسناد دي كل أسانيدها. نعم الوقيد فيما فيه، وابن إسحاق طبعا ما يعتمد على تفرده بهذا. نعم خلاص خلصنا بقى، لسه اجي لك حاجات تانية وانت غير ما واحنا نقف على دي بس يعني.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: أورد بعض العلماء إشكالا على هذا الحديث وقال: إذا اضطر الإنسان إلى القراءة، أي إلى أن يطلب من أحد أن يقرأ عليه، مثل أن يصاب بعين أو بسحر أو أصيب بجن واضطر، هل إذا ذهب يطلب من يقرأ عليه يخرج من استحقاق دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب؟ فقال بعض العلماء: نعم هذا
يعني ظاهر الحديث. لو طلب ذلك اضطرارا هل يخرج أم لا؟ نعم.
فقال بعض العلماء: نعم هذا ظاهر الحديث، وليعتمد على الله وليتصبر ويسأل الله العافية. وقال بعض العلماء: بل إن هذا في من استرقى قبل أن يصاب، أي بأن قال اقرأ علي ألا تصيبني العين أو ألا يصيبني السحر أو الجن أو الحمى، فيكون هذا من باب طلب الرقية لأمر متوقع لا واقع، وكذلك الكي. فإذا قال إنسان الذين يكون غيرهم،
انتبهتم؟ والله هذا تفريق الحقيقة وجيه ودقيق، يعني فيه ملحظ دقيق، يعني يحمل ماذا؟ يحمل لا يسترقون على أن يطلب ذلك قبل وقوع الشيء، فيطلب من فلان الرقية حتى لا يصاب بالعين. أما من أصيب بالفعل ووقع ومضطر وكذا فطلب ذلك، أنه لا يدخل في هذا الباب. يعني هذا معنى دقيق وكان لا يجزم به، لكن ملحظ دقيق. وعلى كل حال فالسلامة والأولى للإنسان الله يطلب، والحمد لله عندنا البديل، الرقية ليست أسرارا لا يعلمها إلا بعض الناس، الرقية دعاء وأوراد، اقرأ الفاتحة، ارق نفسك بالفاتحة يكفي، اقرأ ارق نفسك بالإخلاص والمعوذتين يكفي، إذا ما كنت تحفظ الرقية كاملة. فالأولى للإنسان أن يقتصر على نفسه، هذا الأولى، ولا يطلبها من غيره. وفي نفس الوقت الأولى لك أنت أيها الأخ إن دخلت عند أخيك المريض أن تبادر بالرقية دون أن يطلبها منك، لقوله صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفع. يبقى حصل المراد والنفع دون ماذا؟ أن يطلبها أخوك. يبقى إذن الأولى لك ألا تطلب الرقية، ولا تطلب الدعاء. والأولى لي أن أرقيك إن دخلت عليك وأن أدعو لك، لا سيما بظهري الغيب. نعم نعم. التلبية إيه؟ التلميح يعني ما تركوا أولى. نعم نعم عليه الصلاة والسلام. ما لي أراك وقد يحمل استرق لهم أن تطلب الرقية من الغير للغير لا إشكال. نسترقي فأحمد مثلا المريض فأنا أقول لك يا شيخ إبراهيم ارقي، فقد يطلب استرقاء يعني طلب الرقية من الغير لهذا. لكن ولهذا غاية ما فيه أنه يحمل على حالة الاضطرار. ما أدري هل هذا كان قبل أو وقع، يبدو أنه كان وقع شيء، يعني يبدو أنه وقع شيء. نعم نعم.
قالت ولكن العين تسرع إليه،
يعني هذا معهود عندهم، قد يكون حصل أو وسبق. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: فإذا قال إنسان الذين يكون غيرهم هل يحرمون من هذا؟ قال الجواب: لا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ولا يكتوون، أي لا يطلبون من يكويهم، ولم يقل ولا يكوون. وهو عليه الصلاة والسلام قد كوى أكحل سعد بن معاذ رضي الله عنه، فسعد بن معاذ الأوسي الأنصاري رضي الله عنه أصيب يوم الخندق في أكحله فانفجر الدم، والأكحل إذا انفجر دمه قضى على الإنسان، فكواه صلى الله عليه وسلم في العرق حتى وقف الدم. والنبي صلى الله عليه وسلم هو أول من يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. فالذين يكون محسنون والذين يقرؤون على الناس محسنون، ولكن الكلام على الذين يسترقون أي يطلبون من يقرأ عليهم، أو يكتوون أي من يطلبون من يكويهم، والله الموفق.
نعم، يعني فرق بين من يكون ويكتوون. يكتوون يطلب، يكون يقومون بهذا العمل. فلا الذين يقومون ولا الذين يرقون طالما الرقى غير شرعية ما هما إلا محسنان، إنما الكلام في من يطلب، فترك ذلك اعتمادا على الله عز وجل أفضل. طيب، هل يؤخذ من ذلك ترك التداوي قياسا على هذا؟ أترك التداوي، من العلماء من قال هذا، والصحيح أن التداوي تجرى عليه الأحكام الخمسة. فطارة يجب طلب التداوي، شيء لو تركته لهلكت. فواحد مثلا عنده انفجار في الزائدة يقول أنا لا أطلب التداوي ويقتل ويترك نفسه فيموت فيهلك، هذا يأثم. فهنا يكون الطلب واجب. الواحد عنده جلطة، واحد عنده كذا، فهذا من الواجب، وطارة يكون محرما إذا كان بمحرم بطريقة محرمة، وتارة يكون مستحبا، وتارة يكون مكروها، وتارة يكون مباحا. فمن استطاع أن يستغني عن ذلك أو شيء بسيط لو صبر لكان فيه التحمل فيترك ذلك. أما أن يطلبه إذا احتاج إليه ليرفع ضرا عن نفسه أو يؤخر برأا أو إلى آخره، فهذا لا إشكال فيه. نعم، وهو من جملة أخذ الأسباب. وقد سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التداوي فقال: تداووا عباد الله، تداووا عباد الله، اطلبوا ذلك، فما أنزل الله من داء إلا جعل له دواء. فطلبوا ذلك لا إشكال إذا كان الإنسان يحتاج إليه. نعم نعم. شو اقرأ يا محمد.
قال ابن رجب رحمه الله تعالى في جامع علوم الحكم: وقد اختلف العلماء هل الأفضل لمن أصابه المرض التداوي أم تركه لمن حقق التوكل على الله. وفي قولان مشهوران، وظاهر كلام أحمد أن التوكل لمن قوي عليه أفضل،
لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يدخل من أمة الجنة 70,000 بغير حساب، ثم قال هم الذين لا يتطيرون ولا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. ومن رجح التداوي قال إنه حال النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يداوم عليه وهو لا يفعل إلا الأفضل، وحمل الحديث على الرقى المكروهة التي يخشى منها الشرك، بدليل أنه قرنها بالكي والطيرة وكلاهما مكروه، ومنها ما يخرقه لقليل من العامة كحصول الرزق لمن ترك السعي في صلبه. فمن رزقه الله صدق يقين وتوكل وعلم من الله أن يخرق له العوائد ولا يحوجه إلى الأسباب المعتادة في طلب الرزق ونحوه جاز له ترك الأسباب ولم ينكر عليه ذلك. وحديث عمر هذا الذي نتكلم عليه يدل على ذلك.
نعم، كما قلنا وأعدل الأقوال في ذلك أن التداوي تجري عليه الأحكام الخمسة، فمنه المحرم ومنه الواجب ومنه المستحب ومنه المباح ومنه المكروه. نعم. النووي على طول الخط يقول في استحباب طلب الدعاء من الصالحين وكذا، بل التبرك، لكن هذا يقال في الجواز ما يقال في الاستحباب. وإنما في أويس كان لبيان فضله، أويس ليس صحابيا ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبرز فضيلة أويس، ولهذا ولا شك ولا ريب ولا لا اختلاف في الأمة أن عمر أفضل من أويس. وما قال له مثلا اجعل أويس يطلب منك، لما سماه النبي على واحدة ثم أمر عمر أن يطلب منه، هذه ثانية لبيان فضل أويس. نعم، لكن هذه الحديث كلها تدل على الجواز، أما الاستحباب فاحتاج إلى دليل. نعم.